السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وفيديو جديد من بلها جايز. النهاردة هنتكلم عن تجربة جديدة يمكن يكون شكلها مختلف شوية عن المعتاد، ممكن يكون حصل شوية تغيير في المقادير، وممكن يكون غيرنا طريقة الطبخ حبتين، لكن العجيب إن في الآخر طلع نفس الطعم. علشان نكتشف ان مش فارق قوي هتطبخ الطبخه دي بطريقه الدفن اللي هتاخد يوم بطوله، ولا هتحطها في حل الضغط من اللي بتاخد 10 دقايق، في الاخر هتطلع الاكله بنفس الطعم اللي يستاهل اكبر صفيحه زباله. سواء اخدت الصدمات ورا بعضها او اخدتها بالقسط، فالمنتج النهائي غالبا ما بيكون واحد. شعوب هائمة على وجوهها بتجري وراء أكل عيشها اليوم بيومه، لا فارق معاها ماضي دموي ولا مستقبل مظلم منعدم الطموح أو الأفق. جزر الهند الشرقية جاوا أو إندونيسيا كانت دايما مطمع الدول والممالك التانية بسبب مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي. 13 ألف جزيرة متبعترة في بسبوز العالم عند المحيط الهادي. شعبها معروف والطيبة والنظام، واللي كان يعني محظوظ إنه بيشوفهم من طلبة الأزهر اللي جايين من إندونيسيا حاجة كده تفرح. بلد مليانة خير، مطاط على قصدير على بترول، ده طبعا غير الزراعة والصيد، لكن للأسف البلد خيرها دايما كان لغيرها. المستعمر الهولندي كان واكل البلد لأكثر من 3 قرون، كل عوائد الموارد الطبيعية كان بيقلبها، وكل الشركات والمدارس وأي حاجة ليها أي لازمة كانت في إيد الهولنديين. وفضلوا كده لحد ما جت الحرب العالمية الثانية، وهوب اليابان تدي الأوروبيين المستعمرين علقة سخنة في المحيط الهادي، وبحجة إن آسيا للآسيويين ولازم نتحرر من الهيمنة الأوروبية، كلام اليابانيين طلع كله شعارات فارغة. إحنا يا دوبك غيرنا مستعمر أوروبي أبيض بواحد آسيوي شبهنا شوية، لكن فضل القمع والعنف والاستغلال، ويمكن بقى أسوأ كمان. الحرب خلصت واليابان اتبقلشت، الشعب قال لك بس خلاص محدش هيكبس علينا تاني. وسنه 1945 يتم اعلان الاستقلال من كل انواع الاستعمار واعلان سوكارنو رئيسا للبلاد.
اهلا اهلا سوكارنو.
بس على مين؟ هولندا طبعا ما عجبهاش الكلام ده، وزي اي مستعمر اصيل حاولت تستكمل دورها المجيد في استعباد الناس ونهب ثروتهم. الاندونيسيين اللي شافوا اليابانيين الاسيويين اللي شبههم بيترقعوا للهولنديين عرفوا ان هزيمه الرجل الابيض الهولندي ده ممكنه، ودخلوا معركه طحن لمده 4 سنين، معركه دبلوماسيه وعسكريه لمقاومه الاحتلال، لحد ما هولندا رفعت الرايه البيضاء واعترفت باستقلال اندونيسيا سنه 1949. سوكارنو بطل التحرير. سوكارنو فضل رئيس، وفي بداية حكمه الكل كان مستبشر خير، اخيرا بقى جه زعيم مننا وعارف مشاكلنا. اتسجن واتنفى وناضل كتير في سبيل استقلالنا. دستور مؤقت كده اتكتب في السريع، وكان نظام الحكم حسب الدستور ده ديمقراطي برلماني، يعني الحكومة ورئيس الوزراء هم اللي في ايدهم السلطة الفعلية، والرئيس يعني راجل كبارة ملوش دور قوي غير انه بيحل المشاكل ما بين القوى السياسية، يعني لو حصلوا اتخانقوا مع بعض. ودلوقتي بقينا محتاجين دستور دايم غير المؤقت اللي اتعمل، ونبتدي نشغل المكنه بتاعتنا، تعليم وصحه وصناعه. مش بس دي كانت الطلبات، لكن كمان ماليزيا وبورني اللي كان سوكارنو بيعتبرهم جزء لا يتجزأ من اندونيسيا كانوا لسه تحت الاحتلال البريطاني. في الوقت ده ظهر على الجبهه الداخليه في اندونيسيا 3 قوى اساسيه بافكار مختلفه لإدارة البلاد. اولا الاسلاميين، وممثلهم الاساسي حزب نهضه العلماء او مشومي او مسومي غالبا، يعني قالوا احنا مش هيحركنا غير الاسلام، احنا شعوب ولغات وثقافات مختلفه ما يجمعناش غير الاسلام، ولن يصلح امر اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. المجموعه الثانيه كانت اليساريين عموما والشيوعيين على وجه الخصوص، وبيمثلهم حزب البي كي اي. قال لك اسلام ايه، خليكم انتوا بتوع الاسلام في مساجدكم، البلد دي اصلا مش كلها مسلمين، ومش هيلمها الا ان الشعب يمتلك وسائل الانتاج الزراعي والصناعي، واننا نعمل نهضه اقتصاديه حقيقيه ما حصلتش، تنافس بقى الغرب وتقدر تقف وش اي مستعبد جديد يجي لنا. كان حزب البي كي اي عملاق ومتوغل في البلد، ووصل انه بقى تالت اكبر حزب شيوعي في العالم بعد الاحزاب الحاكمه في روسيا وفي الصين. ونيجي للقوى الثالثه الوطنيين، وبيمثلهم الجيش، واللي كان عايز يبني بلد وجيش وطني قوي يوحد الاندونيسيين تحت علم واحد ونشيد وطني، ويبقى شعارنا اندونيسيا اولا. رغم الاختلافات دي بس يعني مش مشكله، عندنا الزعيم الوطني الاب سوكارنو بيوزن ما بين القوى الثلاثة، وبيضمن ان محدش يجي على التاني قوي، وهنكتب دستورنا ويد تبني ويد تحمل السلاح، وقوم يا اندونيسي اندونيسيا دايما بتناديك، والعملية ماشية وكله بالحب. بس لان اندونيسيا مش بس كان فيها يعني بيلت ان مشاكل جواها، دي كمان كانت واحدة من بؤر خناقات الحرب الباردة ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية. ففجأة هوب الديمقراطية فرقعت في وش الاندونيسيين. في الفترة ما بين 49 و 59 اندونيسيا غيرت 9 وزارات، وعجزت انها تكتب دستور دايم بدل الدستور المؤقت اللي كان موجود، وفضلوا ماشيين على دستور 49 المؤقت. مشاكل بلا حصر، ومعدل النمو في الفترة دي كان في حدود 3%، ده يعتبر رقم ضعيف جدا. الروبية اللي كانت الدولار بيساوي 4 منها سنة 51 ركبت زحلية التعويم. سنة 60 الدولار يوصل ل 45 روبية، وانهيار كامل للعملة. من ناحية تانية كل ما الوقت بيعدي الانقسامات بتزيد. اللجنة اللي المفروض انها تكتب الدستور لا بتقدم ولا بتأخر، ومزنوقة في الخناقة بتاعة الاسلاميين واليساريين. الاتنين شابطين في بعض، مش عارفين هل الدولة هتبقى اسلامية ولا علمانية. ضيف على كده كمان ان اهل الجزر التانية غير جزيرة جاوة متربسين مع جزيرة جاوة. جاوة هي اكبر جزيرة وفيها نص سكان اندونيسيا، لكن البترول والمطاط والاصدير واغلب المواد الطبيعية موجودة ومتفرقة في الجزر. الجزر دي تعدادها السكاني مخليهم اقلية، فكل شوية اهل الجزر دي تقول لك احنا عايزين نستقل بمواردنا وخيرنا يبقى لينا وننفصل. وليه جاوة هم اللي اتحكموا فينا باسم الديمقراطية وقال حكم الاغلبية؟ قال ما هو لو هم نص السكان اي انتخابات دايما هتجيب لنا جاويين في الحكم، وموارد الدولة تروح تصب عندهم في العاصمة جاكرتا اللي هي تعتبر نسبيا معدومة الموارد بدل ما كانت هتروح للهولنديين، فاحنا وكأننا مستعمرين من الجاويين. ثورات وتمردات وحركات انفصال مسلحة شغالة يمين وشمال، والغرب بيصطاد في المية العكرة، والاحزاب الشيوعية كمان صوتها ابتدى يعلى، يحبوا هم قوي قصة صراع الطبقات دي. فزادت شعبية الحزب الشيوعي بشكل كبير جدا في الجزر الصغيرة دي. بعد كل الطربقة دي وبعد فشل سوكارنو في الموازنة ما بين الأطراف التلاتة، يقرر إن شغل الديمقراطية ده والحكم البرلماني مش هياكل معانا دلوقتي. يوم يقول لهم بس هد الدور ده يا معلم، ولو الديمقراطية بتاعتكم دي تايهة يبقى نوجهها. وبدأ في تطبيق نظام سماه الديمقراطية الموجهة، يعني أنا الرئيس وأعين الوزراء والأمراء ولي ملك إندونيسيا وهذه الأنهار تجري من تحتي. حل بقى البرلمان اللي كان عامل له صداع، وحظر حزب مشومي أو حزب مجلس شورى المسلمي إندونيسيا أكبر الأحزاب الإسلامية زي ما اللي كانوا معارضين ليه من المشاركة في العمل السياسي. الحزب ده كان واخد 20% من الأصوات في آخر انتخابات سنة 55، وقال لك الوزارة هتبقى بالتعيين المباشر، والجيش والشرطة هيبقى ليهم مقاعد في البرلمان، واللي ليه شوق في حاجة يجي يوريني هيعملها ازاي. وطلعت الديمقراطية الموجهة دي هي سلطوية وغطى لزيادة نفوذ الجيش داخل الدولة، واللي سوكارنو كان بيحاول يركبه على الدولة علشان يحميه في المستقبل. وهنا محتاجين نغير العدسة اللي بنبص بيها على تفاصيل اندونيسيا الداخلية، ونشوفها من المنظور الثاني، كونها بؤرة للحرب الباردة بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي. سوكارنو كان نموذج تقليدي لحكام الدول اللي لسه طالعين من الاستعمار وبيحاولوا يستقلوا، ونقدر نشبهه بشكل كبير زي عبد الناصر وبورقيبة، كان كلامهم واخد سكة الاشتراكية ومعادات الامبريالية الغربية والوحدة العربية، او يعني هنا في حالة اندونيسيا هي الوحدة الاندونيسية، وخطب عنترية وتطبيقا لمبادئ الاشتراكية امام الشركات الاجنبية وباقي التابعة للدولة بما فيها شركات المطاط ولباب جوز الهند والقصدير، واشتغل على مبادرات الاكتفاء الذاتي، كلام يمشي قوي وياكل قوي مع الصين والاتحاد السوفيتي. وكل ما زاد الاتجاه ده كل ما زاد نفوذ الحزب الشيوعي الاندونيسي، وكل ما زاد احساس الاسلاميين بالتهميش. طبعا امريكا مش ممكن تسكت على التهريج اللي بيحصل ده. اندونيسيا لو بقت دوله شيوعيه مواليه للصين او الاتحاد السوفيتي تبقى كارثه، ولكن انت تتخيل ان امريكا كانت متعصه لركابها في حروب في المنطقه دي علشان تمنع التمدد الشيوعي. الجيش الامريكي دخل حرب مباشره مع الصين علشان كوريا ام 35 مليون نسمة، وحرب عصابات مؤلمة في فيتنام المدعومة من السوفيت وهي كلها على بعضها 30 مليون نسمة، ده غير الفلبين اللي كانت محتلة احتلال امريكي مباشر. اندونيسيا بقى 90 مليون وجزر وغابات وليلة طين، يعني لو الشيوعية فتحت فيها محدش هيعرف يلمها. سوكارنو كان في الاول بيحاول ما يتحسبش على المعسكر الشرقي، وكان من المشاركين الرئيسيين في حركة عدم الانحياز، بس مع الوقت وبعد اعلان نظام الديمقراطية الموجهة بتاعته دي بدأ في أوائل الستينات يقرب قوي قوي للصين ويكتر الشيوعيين في الحكومة، وبدأ التوازن اللي كان بين الأطراف الداخلية يبوظ منه. كان الغرب في الوقت ده بيحاول يلاقي أي ذريعة إنه يحشر نفسه بيها في إندونيسيا، وبالفعل لقى الكورة جت في ملعبه باللي عمله سوكارنو في 59. أمريكا والغرب بدأوا يدعموا تشكيلة من التمردات والانقلابات داخل الجيش ضد سوكارنو، وخصوصا الجماعات الإسلامية بدأوا يسخنوهم على الحزب الشيوعي، وتتعمق الانقسامات والاستقطاب، ويتحول الشعب الإندونيسي لإحدى احنا شعب وانتوا شعب. سكرنو جاب واحد صاحبه صايع كده من حبايبه بتوع زمان
الجنرال عبد الحارث ناسوتيون،
قدر يقمع كل اعداء سكرنو، ومع كل مشكله تحصل كانوا بدل ما نقعد نفكر ازاي نحل مشاكل الناس كنا بنجيب الجيش يفرم المعارضه. الحزب الشيوعي وقتها ايد فرم الانفصاليين وشد على يد سكرنو، لكن للاسف الدم وتأييد العنف لعنه مش بتسيب صاحبها. ولو النهارده الحزب الشيوعي راضي ومؤيد لفرم الانفصاليين، بكره الحزب كله هيدخل المفرمه. الديمقراطية الموجهة فشلت في انها تجيب استقرار، وفضلت الدنيا كده لحد ما في 30 سبتمبر سنة 1965 حصلت محاولة انقلاب عسكري بقيادة المقدم أونتونغ أو أونتونغ. فشل الانقلاب ومات فيه 6 جنرالات كبار في الجيش. الجيش كان هيفرط والشيوعيين كان فاضل لهم تكة ويمسكوا البلد رسمي، لكن ظهر واحد من قادة الجيش المغمورين الجنرال سوهارتو وجمع ما تبقى من الجيش أصحاب الفكر الوطني والإسلامي حواليه وقدر يهزم الانقلاب. ورغم الاختلافات في هوية ودوافع اللي نفذوا الانقلاب ده وقتها، الا انه بناء على اللي وصلنا دلوقتي من الوثائق الامريكيه ان المكنه الامريكاني كانت شغاله شغل الله ينور علشان تلبس الحزب الشيوعي التهمه بتاعت الانقلاب دي وتحاسبه على المشاريب. وبعد كده يا معلم عينك ما تشوف الا النور. انقلاب تم اخماده بانقلاب من قائد الجيش سوهارتو، ويمسك الحكم بعدها بدعم من امريكا وبريطانيا. وراح راكن سكرنو على جنب حاجه كده زي اللي عمله بن علي مع بورقيبه، سابه بس رئيس على الورق ومسك هو فعليا كل حاجه في ايده، وبدات عمليات النفخ والتحريض الاعلامي. انا اللي انقذتكم من الشيوعيين الكفار الملاحده اللي كانوا هيدبحوكم ويقلعوا نسوانكم هدومهم، واحنا شعب وهم شعب، واين المواطنين الاندونيسيين الشرفاء يدافعوا عن وطنهم ودينهم. وفعلا جماعات وميليشيات اسلاميه بقالها سنين مستنيه اللحظه دي، قامت وابادت الحزب الشيوعي وبدات واحده من ابشع واعنف المذابح في التاريخ. اقل تقدير بيقول ان هم كانوا 500,000 اندونيسي تم قتلهم، وفي مصادر تانية بتقول ان الرقم تعدى الملايين. الحزب الشيوعي اللي كان متوغل في كل قرية وكل شارع في اندونيسيا تم استئصاله من كل قرية ومن كل شارع في اندونيسيا. الجيش كان بيدبح بنفسه او بيمهد الطريق للميليشيات الاسلامية ويأمنها علشان هي تخش تخلص وتدبح. الجيش اللي المفروض يحمي كل الاندونيسيين بقى بيحرض ويشجع ويحمي جزء من الشعب انه يقتل الجزء التاني. كل مشاكل البلد فجأة بقى سببها حزب البي كي اي. اي حد شيوعي يبقى بي كي اي ودمه هدر، ولو حد يعرف حد من الحزب المحظور البي كي اي يبقى يعتقل ويتعذب، ولو حد شاف مره معدي من قدام مقر من مقرات الحزب يبقى يتشد ويتعلق. في كتاب موسم القتل تاريخ المذابح الاندونيسيه 1965-1966 للكاتب جيفري بي روبنسون بيقول ان الاباده التي ارتكبت بحق الشعب الاندونيسي لم تكن تفاصيلها عاديه. كان الناس يقتلون في الشوارع رميا بالرصاص او بقطع الراس او الخنق او الضرب حتى الموت، او اخراج احشائهم برماح من البامبو، او تقطع اجزاء من اجسامهم بالسكاكين او المناجل او سيوف أو معاول الجليد، وغالبا ما كانت النساء يتعرضن للاغتصاب قبل أن يقتلن. كان أحد ضباط الجيش الإندونيسي ينزع عن الشيوعيين آدميتهم ويصفهم بأنهم أقل من الحيوانات، الدي هيومينيزيشن اللي كنا حكينا عنه في حلقات دليل الحرب الأهلية للمبتدئين. قدر سوهارتو أنه يورط معاه جزء كبير من الشعب اللي اتملت إيده بالدم. الإسلاميين بمنتهى الحماس دبحوا ونكلوا بالشيوعيين أول ما أتيحت ليهم الفرصة، وكانوا فاكرين أن هم كده بيساهموا في حرب مقدسة ضد الكفار الملحدين المرتدين. لكن الحقيقة ان القصة ليها بعد تاني وطرف تالت كان ليها اجندة مختلفة خالص، اجندة لا تعرف دين ولا ملة. في ابريل 1965 يعني قبل الانقلاب بحوالي 5 شهور، كتب السفير الامريكي في جاكرتا للرئيس الامريكي ليندون جونسون انه على واشنطن تهيئه انسب الظروف للجيش والقوى الاخرى المعارضه لسوكارنو لتكون لديهم القدره على المواجهه، تحضير لحرب اهليه. ورغم زياده عمليات القتل والتعذيب، المسؤولين البريطانيين والامريكيين ادوا ضمانات للجنرالات اندونيسيا بانهم مش هيتدخلوا في الشؤون الداخليه للبلاد، يعني بالراحه كده بيدوهم الضوء الاخضر لتصفيه الحزب الشيوعي تماما. ووثائق الخارجيه الامريكيه بينت انه في نوفمبر 1965 نائب رئيس البعثة الامريكية في جاكرتا قال لضابط رفيع المستوى في الجيش ان ادارة جونسون كانت متعاطفة ومقدرة لما يقوم به الجيش. بريطانيا هي كمان زيها زي امريكا كانت مستنية فرصة انها تخلص من الحزب الشيوعي. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية ادلة كشفت ان مسؤولين بريطانيين نشروا سرا دعاية سوداء في الستينات للقضاء على السرطان الشيوعي زي ما سموه ساعتها. روبنسون قال في كتابه ان الحملة تمثل واحدة من اكبر واصعب أسرع عمليات القتل والاحتجاز الجماعية في القرن العشرين، ومع ذلك هي أقلها بحثا. وفي الحقيقة لحد دلوقتي اللي احنا نعرفه بشكل قطعي عن المذبحة دي قليل جدا جدا، حتى أرقام القتلى والمعتقلين مفيش ليها مصدر مؤكد، والشعب الإندونيسي نفسه حاول يدفن ماضيه بالإنكار، ومحاولوش بشكل رسمي انهم يرجعوا يفتحوا الملف ده تاني أو يتكلموا فيه، إلا محاولات قليلة جدا ولم ينتج عنها شيء في الآخر. ما بعد الصدمة PTSD Post Traumatic Stress Disorder. اللي بيتابع العالم الغربي لازم أكيد هيكون سمع عن المصطلح ده PTSD. نفتكر مرة من 5-6 سنين كده حادثة هزت كندا. جندي سابق في الجيش الكندي كان بيخدم في أفغانستان، راجل كان بيعاني من PTSD ولم يتم علاجه بشكل مناسب، وحالته اتدهورت، راح قاتل مراته وعياله وانتحر بدون أي سبب واضح. خد بالك هنا إن الجندي الكندي ده جاله PTSD من التعذيب والجرائم اللي هو وزمايله عملوها في أفغانستان، مش العكس. إندونيسيا في أواخر الستينات كان الشعب بالكامل دخل في PTSD بين ضحية تعذبت وأهل اتقتل أحبائهم بأبشع الطرق، وجناه هيعيشوا بقية حياتهم مع الجريمة اللي ارتكبوها. بعد 1966 وأول ما سهرته قعد على الكرسي بدأ يتكلم عن المذابح اللي عملها واللي حرض عليها، ووصفها بأنها انتفاضة شعبية ضد الشيوعيين، وإن إحنا كان لازم ننقذ البلد منهم، والشعب الداني تفويض وأمر، إلى آخر الكلام بتاع الجنرالات اللي حضراتكم عارفينه وحافظينه ده. سهرته حول إندونيسيا للحكم الدكتاتوري العسكري، وخصص 200 مقعد في البرلمان وأغلب المناصب المهمة والحيوية لضباط الجيش والجنرالات أصحابه. الدنيا في إندونيسيا بدأت تستقر سياسيا شوية بشوية مع محو الحزب الشيوعي تماما من الوجود، والجيش مسك زمام الأمور، ورجعت العلاقات مع الغرب وخصوصا مع أمريكا بعد ما كان سوكارنو رافض تماما لأنه يسمح للغرب بالتدخل في إندونيسيا. طب والإسلاميين بقى دلوقتي أخذوا البرلمان؟ لا، أمال استفادوا إيه؟ ولا أي شيء. سهرته بعد ما استخدمهم في الشغل القذر اللي حصل ده، وكان لابسهم في إيده زي الجوانتي علشان ما يوسخهاش، رماهم. كان في الحقيقة لازم يستخدمهم علشان يبقى المشهد إنهم مدنيين بينتفضوا شعبيا في وش مخربين، وما تبقاش الصورة ان الجيش هو اللي بيقتل المعارضين المدنيين، وعلشان نص الشعب يتورط ويبقى هو الشعب مرتكب الجريمة الاصلية والجيش بس مسهل ليها، اكسسوري زي ما بيقولوا. ولو عايزين بقى تحكموا ابقوا تعالوا حكموا نص الشعب لو تقدروا. بعد ما رماهم خلى الحزب الرسمي للدولة هو جولكار، حزب وسطي ملوش في موضوع الايديولوجيات ده خالص، حاجة كده تقدر تقول عليها الحزب الوطني الديمقراطي الاندونيسي. ونيجي هنا لفرق مميز قوي ما بين طبخة اندونيسيا وطبخة مصر. سهرته ما كانش طبيب الفلاسفة يوصف المرض والكلام ده، كان عارف ان هو بطيخة ملوش في الاقتصاد، وبدأ يدور على حد يدور له اقتصاد البلد، بس طبعا الحد ده لازم يكون بتزكية من الغرب ومن امريكا. وهنا اساتذة جامعة الاقتصاد في اندونيسيا بدأوا يظهروا، جيل درس بمنحة من مؤسسة فورد مرة تانية في جامعة بيركلي في كاليفورنيا المرة دي، وهيتسموا فيما بعد بمافيا بيركلي. جماعة دول كانوا داعمين لسهرته وضد الشيوعية. طبعا سهرته اقتنع بيهم وبإمكانياتهم ومكنهم جزئيا. كان في البداية قصاد مافيا بيركلي تيار قومي، وده كان بيميل لان الحكومة يكون ليها دور في الاقتصاد وتفضل الموارد الطبيعية والصناعات الكبرى ملك للدولة. التيار ده وجوده كان عامل توازن شوية قصاد مافيا بيركلي، لحد تقريبا منتصف الثمانينات سهرته سلم الاقتصاد بالكامل لمافيا بيركلي وقال لهم خدوا سوقوا انتوا. برغم ان اشتراك مافيا بيركلي في حاجات كتير قوي مع صبيان شيكاغو اللي حكينا عنهم في حلقة تشيلي، يعني لسه ما شافش حلقة تشيلي يقدر يشوفها، هتظهر فوق دلوقتي شوفها بعدين يعني، الا ان مافيا بيركلي لم تكن محسوبة على النيوليبرالية زي صبيان شيكاغو. كان الطباخ الرئيسي لمافيا بيركلي هو الاستاذ الدكتور علي وردهانا، اللي اخذ منصب وزير المالية من سنة 68 لحد 83، وبعدها مسك وزير التنمية من سنة 83 ل 88، وكان متبني للفكر الرأسمالي التقليدي اللي كان موجود ساعتها في امريكا. بدأت البلد تقوم شوية بشوية ويحصل نمو اقتصادي ملحوظ، واللي جزء كبير من الشعب خصوصا الطبقة المتوسطة كان فرحان بالنمو الاقتصادي ده. مافيا بيركلي بدأت تحرر السوق وتطور القطاع الزراعي والبنية التحتية مع شوية اهتمام بالصناعات والاعتماد على تصدير البترول والغاز الطبيعي اللي كان جزء كبير من عائدات اندونيسيا بيجي منهم، خصوصا بعد ما اسعارهم غليت قوي وقت ازمة البترول في 73 لما دول الخليج قطعت البترول عن الغرب. سعر البترول قبل الازمة كان 2.5 دولار للبرميل، وسنة 81 بعد الازمة كان بيعدي ل 34 دولار. الحكاية زهزهت مع اندونيسيا ونجحت انها تخفض معدلات التضخم من 650% سنة 66 ل 13% سنة 69. اندونيسيا بدأت تستغل فلوس البترول في توزيع صناعتها من مصانع كاوتش عربيات للالكترونيات للعربيات بالكامل، وخصوصا كانت الصناعات الملوثة للبيئة اللي كانت اوروبا بتقرف انها تشتغلها، اندونيسيا قالت لهم لو ما بتحبوش التلوث فانا اموت في التلوث. التسعينات شهدت بشكل عام قفزة ونمو كبير في اقتصادات منطقة شرق اسيا او النمور الاسيوية زي ما كان بيتقال عليهم في الوقت ده، كوريا وتايلاند وماليزيا وتايوان وسنغافورة، ومع الاستثمارات الرهيبة دي كان لإندونيسيا نصيب على طريقة يعني من جاور السعيد يسعد. القمع السياسي والمذابح اللي حصلت في إندونيسيا نجحت إنها تحقق استقرار سياسي، حتى وإن كان في كتير معارضين بس محدش فيهم كان قادر يفتح بقه ولا يقول رأيه علنا. ومع الاستقرار السياسي بدأت البلد تنمو اقتصاديا، وكان يبدو في البداية كده للجميع إنها ماشية في الاتجاه الصح، ويبدو إن شوية الدم اللي حصلوا دول كانوا تمن لنهضة نمر آسيوي قوي في أدغال جاوة. توم يام كونغ اسم أكلة تايلندية عبارة عن شوية شوربة سخنة كده مليانة مكونات لا علاقة لها ببعض تماما، شبه الكشري عندنا، يعني لو كان الكشري شوربة صيصة طعمها غريب. سنة 97 أزمة ما كانتش على البال ولا الخاطر، وتسمت بعد كده توم يام كونغ على اسم الشوربة الملخبطة دي. بدأت الأزمة بإشاعة إن في نقص في الغطاء المالي الأجنبي في تايلند، وإن ما بقاش في بنوك تايلند فلوس تغطي الودائع بتاعة المستثمرين، حاجة كده تشبه اللي حصل مع بنك سيليكون فالي من فترة قصيرة كده لو حضراتكم متابعين. مع الكلام ده بدأ المستثمرين يجروا علشان يسحبوا فلوسهم من البنوك ويخلعوا من البلد علشان ينقذوا ما يمكن انقاذه. ده سبب حاله من الذعر العام مش بس في تايلاند لكن في منطقه شرق اسيا كلها، اللي زي ما قلنا كانوا بيشهدوا حاله من النمو الاقتصادي الهائل مع بعض. الازمه طالت الكل، تايوان على سنغافوره على كوريا الجنوبيه على تايلاند على الفلبين وطبعا ماليزيا واندونيسيا. بدات الاستثمارات والاموال الساخنه تهرب من شرق اسيا، وحصل نقص شديد في الدولار وفي العمله الصعبه. البنك المركزي الاندونيسي حاول يحافظ على سعر الروبيا الاندونيسي وفرتك مليارات الدولارات، لكن الروبية غرقانة وبتبقلل. اتضح فجأة ان النمو الاقتصادي الرهيب ده كان بشكل كبير فيستك، ارقام نمو وارقام استثمار وارقام معرفش ايه، وتمخض الجبل فولد فقرا. اوف ايه ده، وتمخض الجبل فولد فقرا وفقرا. وتبدأ مرحلة جديدة من العلاج بالصدمة، والطبخة اللي كانت بتستوي على نار هادية تجهز. صندوق النقد الدولي وتلاميذ ميلتون فريدمان رفضوا وقتها ان اي مساعدات تتقدم للنمور الاسيوية، وكانوا شايفين ان دي فرصة ذهبية علشان السوق في دول اسيا دي تتجه اكتر ناحية الرأسمالية الغير مقيدة او النيوليبرالية، خصوصا ان اغلب اقتصادات النمور الاسيوية وقتها قبل الازمة دي كان عندها نظام اقتصادي مختلط، الدولة فيه قادرة انها تقوم باجراءات لحماية اقتصادها ضد الاعتماد الكلي على الاستيراد ملك الأجانب لأصولها، وكانت فرصة للغرب إنه يشيل إيده تماما من الأزمة ويتخلى عنه. وبدأت الشركات العالمية وحيتان السوق يشتروا الشركات المحلية، سواء اللي كانت مملوكة القطاع العام أو القطاع الخاص، بأسعار زهيدة جدا. طب يعني دي تعتبر أزمة إقليمية ضربت المنطقة بالكامل، ليه بقى ماسكين في إندونيسيا بالذات وعمالين نقول إنها كانت فقاعة وغيرها لأ؟ برغم إن الخبطة دي جت بالعرض في الكل، إلا إن مثلا التضخم وصل في إندونيسيا ل 55% سنة 98، في حين إنه كان أقل من 10% في كوريا الجنوبية وفي ماليزيا وتايلاند، مع انهم مضروبين نفس الضربه. في بحث سنه 99 قدر ان نسبه الانخفاض في الدخل الحقيقي في اندونيسيا كان حوالي 30%، في حين كان الانخفاض 15% بس في كوريا. انخفاض قيمه العمله كان تقريبا بنسبه 83%، وده الاعلى على الاطلاق بين كل الدول اللي ضربتها الازمه. الشعب الاندونيسي اللي كان ساكت من ايام المذبحه وكان نايم ومستكانيس بدا فجاه يفوق وينزل يتظاهر ضد سهرته شويه، والاحتجاجات والمظاهرات احتدت اكتر لما اتقتل 4 طلاب جامعيين في احد المظاهرات بإيد النظام. البلد دخلت في حالة من الجنون، والغضب اللي كان متعبي طول الفترة اللي فاتت دي انفجر. عمليات نهب وسرقة وفوضى، وحصل انهيار شديد للعملة، والدولة بقت على وشك الإفلاس، لحد ما في مايو 1998 قرر الرئيس الحاج محمد سهرته تخليه عن منصب رئيس الدولة، وكلف نائبه بحر الدين يوسف حبيبي بإدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان. موفق يا عم والله. طب يعني ملخص الأحداث دي من 66 ل 98، الراجل كان عامل نهضة يعني عظمة العظمة، راحت جت شوية ظروف كده خارج إرادته خبطت المنطقة كلها بتاعة النمور الآسيوية دي، فكله تعور في الخطة دي يعني، بس هو كانت تعورته اكبر شوي لاي سبب يعني ايا كان، يعني مش شرط يكون هو وحش، يمكن علشان عدد الاندونيسيين كتير ومواردهم اقل من باقي الدول التانية اللي حواليهم، ناس نمرودة وما استحملتش الهزة فراحوا خارجين عليه خلعوه، ممكن صح؟ معلش بقى هتعب حضراتكم معايا، وتعالوا نخترق سوا غلاف الارقام اللي كان مستخبي وراها سهرته. الحقيقة ان الصدمة بتاعت مذابح 66 كتمت انفاس الناس كلها، حالة التوهان وتميل المشاعر ادت لان ما بقاش فيه حد قادر يقول سهرته بم، وبنفس سرعة صعود قشرة الارقام الوهمية اللي كنا بنحكي عنها دي من بره كان بينافسها من جوه الدولة فساد منقطع النظير. لا يعني منقطع النظير دي حقيقة، ده مش مجاز، وهنلاقي ده يمكن واضح قوي في تقرير منظمة الشفافية الدولية سنة 2004، ودي يعني تعتبر منظمة مستقلة بتقيس مدى الفساد السياسي والاقتصادي وأنواع فساد مختلفة يعني، وتبدأ تفرز. وكان سهرته في تقرير منظمة هو القائد الأكثر فسادا في التاريخ الحديث، وقالوا إن قيمة المبالغ اللي هو بس اختلسها خلال حكمه ما بين 15 ل 35 مليار دولار، وعيلته نفسها ثروتها كانت تقدر ب 73 مليار دولار من عمولات وسمسرة واختلاسات. فوربس سنة 97 كانت قالت إن سهرته يعتبر رابع أغنى رجل في العالم بثروة مقدارها 16 مليار دولار، وهو كان مرتبه أصلا 21 ألف دولار في الشهر. أسرته لحد النهاردة مليارديرات، يمتلك مساحة حوالي 3.6 مليار هكتار في أحسن مناطق إندونيسيا، مساحة تقريبا قد مساحة بلجيكا كده. وده حصل بطريقة لما تقراها يصعب عليك والله يا أبو جمال وعلاء، وتتحصل على حرام محمود وحسن ومصطفى السيسي يعني. سهرته كان في مكان لوحده، على سبيل المثال يعني بنته كان مديها مشاريع الطرق احتكار، حاجة كده هدية من بابا، لدرجة إن سنة 89 أصدر سهرته مرسوم يمنح لبنته 75% من الأرباح اللي طالعة من رسوم الطرق السريعة، ومشروع السيارات الوطني ده كان احتكار لبام بانج وتومي ولاد سهرته. طب يعني ما احنا بنشوف الكلام ده مش مشكلة، هو الراجل بياكل ويأكل ولاده وينبسطوا الحمد لله، بس يعني في الآخر كان في شوية خير بيخر على الشعب والناس كانت بتنبسط وكان في نمو. النمو كان فعلا حاصل بسرعة كبيرة جدا، بس للأسف مش حقيقي، لأن معظمه كان بسبب كمية كبيرة من استثمارات النقود الساخنة والودائع اللي دخلت إندونيسيا وقروض من البنك الدولي. كل ده كان بيخلق مع الوقت فقاعة كبيرة جدا من الوهم، نقود ساخنة أكتر وودائع أكتر تغطي الاحتياطي بتاعك وتخليك تقدر تاخد قروض زيادة، فتتراكم عليك الفوائد والديون، وفجأة تحصل مصيبة الفلوس تنقل لمكان تاني وتسيبك أنت طاير في الهواء. وهو ده تعريف النقود الساخنة، الهوت ماني. مستثمرين معهم شوية فلوس يدخلوا يشتروا بسرعة في بلد علشان يمكن الفايدة فيها تكون أوطى والضرايب فيها أقل، أو يكون عندها شوية مشروعات كده فيها ربح سريع يقلبوه وبسرعة يروحوا بايعين وينقلوا فلوسهم لمكان تاني. الموديل ده مختلف تماما عن الاقتصاد الحقيقي اللي بيبني عمود فقري لدولة يخليها قادرة انها تسلط طولها في وش الهزات الاقتصادية زي الهزة اللي حصل في 97. علشان كده الخبطة اللي عطلت النمور الآسيوية شوية سحلت اندونيسيا على وشها. بعد تنحي سهرته وتوالي نائبه حبيبي لفترة مؤقتة، بدأ حبيبي يعمل شوية إصلاحات، بدأ يشيل القوانين المجحفة اللي كان سهرته حاططها، لغى شوية امتيازات كانت عيلة سهرته واخداها، لكن برضه في نفس الوقت تجنب أي مواجهة مباشرة مع سهرته، لأنه يعني كان صاحبه وحبيبه ومقرب ليه جدا، وسابه بالفلوس اللي نهبها هو وعيلته. وفي يوم 20 أكتوبر 1999 اجتمع البرلمان الإندونيسي لاختيار الرئيس القادم، وبعد انسحاب حبيبي من الترشح انحازت الأصوات كلها لصالح عبد الرحمن واحد اللي كان قائد حركة نهضة العلماء، أكبر تيار إسلامي في إندونيسيا، علشان يبقى أول رئيس إندونيسي منتخب في ديمقراطية حقيقية. أول ما جه حب برضو يهدي الأمور وخصوصا يهدي الأحزاب المعارضة، فاختار ميجاواتي بنت سوكارنو مؤسس إندونيسيا نائبة لي، واللي هتبقى بعد كده رئيسة إندونيسيا بعد عبد الرحمن الواحد. بس برضو المشاكل في إندونيسيا ما هديتش والوضع ما استقرش، وزادت أحداث العنف الدموي بين المسلمين والمسيحيين خصوصا في تيمور الشرقية اللي أعتقد يعني هنحتاج إننا نتكلم عليها وعلى أبعادها في حلقة منفصلة. بالإضافة لكده إن تبعات الأزمة الاقتصادية كانت لسه موجودة، والشعب ما كانش قادر يستحمل، وكان فيه مطالبات بسرعة محاكمة الرئيس أسبق سهرته هو والحاشية بتاعته بتهم الفساد. إندونيسيا حاولت أنها تخرج من الحفرة اللي سهرته وعصابته فضلوا يحفروا فيها 30 سنة، وفي 2002 كان أول منعطف حقيقي، بدأ وقتها العسكر يتراجع عن المشاركة في الحياة السياسية، وتم تقليص دوره في استخدام حق النقد الفيتو اللي كان عنده، وتوافقت النخب المدنية على الإصلاحات الديمقراطية، وطبقت سلسلة من التعديلات الدستورية اللي دخلت في حيز التنفيذ بشكل كامل سنة 2004، تعديلات اللي أصرت بشكل واضح على تقليص الوزن السياسي للجيش وسحب المقاعد البرلمانية اللي كانت مخصصة ليهم من أيام حكم سهرته، وبدأت إندونيسيا فعلا أحوالها تتحسن لحد الأزمة الاقتصادية العالمية العنيفة في 2008. يا ترى بقى اتسحلت زي ما حصل في 97؟ على الرغم من انهيارات الاقتصادات المجاوره في شرق اسيا كلها زي سنغافوره وماليزيا، الهزه بتاعت الازمه الاقتصاديه دي لم تؤثر على اندونيسيا، كان الاقتصاد الاندونيسي بشكل عام بيعلى، صحيح بمعدل ابطا من العادي اللي كان بيعلى بيه، لكنه ظل ينمو رغم صعوبه الموقف. معدل النمو الاقتصادي في اندونيسيا سنه 2009 كان 4.5%، زيها زي الصين والهند بالظبط، اللي قدروا برضو يقفوا قدام عاصفه 2008. حكينا المرة دي عن مقادير ووصفة مختلفة شوية، بدل ما كنا بنشوف قمع الوان مان شو اللي بيرتكبه الحاكم الدكتاتور، نجح هنا الدكتاتور ان يعوص الشعب كله معاه في الدم فيضيع دم الضحايا في القبائل. وبدل سيناريو الصدمات المتتالية اللي حصلت في تشيلي، شفنا هنا صدمات على فترات متباعدة، وكل واحدة كان ليها تبعات مهدت للي وراها. شفنا كمان هنا ازاي الصدمة اتاحت للفساد انه يستشري من غير حساب، وبالرغم من الصورة الوهمية للتقدم كان تحتيها كيان مخوخ لم يصمد في اول اختبار ليه. ان شاء الله تابعونا الاسبوع اللي جاي، عندنا حلقتين مهمين قوي، حلقة الصدمة البرازيلي وحلقة تانية عن فناكيش القطارات المصرية. وللناس اللي مش متابعين، احنا بقالنا اسبوعين منتظمين بنعمل حلقتين في الاسبوع، فاللي لسه ما شافش الثلاث حلقات اللي فاتوا يدخل على القناة ويختار فيديوز هيظهر له اخر مجموعة فيديوهات عملناها. وشكرا جزيلا لحضراتكم للمتابعة، ونراكم قريبا ان شاء الله. سلام.